بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. قال رحمه الله: كتاب الصيام، إلى أن قال: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة وما يتعلق بذلك، أي مما يحرم في الصوم أو يكره أو يباح أو يستحب أو يجب. ما يفسد، الفساد ضد الإصلاح، والفاسد من العقود ما لا يعتد به ولا يتعلق به النفوذ، وهو في العبادات ما لا تبرأ به الذمة. والمقصود بما يفسد الصوم ما ينافيه، وأشد ما يفسد الصوم وأعظمه هو الردة والعياذ بالله. وهذا بلا خلاف بين أهل العلم، ويدل عليه قوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. قال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يصنعون. ويتفرع على هذا حكم تارك الصلاة في نهار صومه إذا تعمد تركها إلى خروج وقتها، فعلى القول بكفره فإن صومه يفسد. قال: باب ما يفسد الصوم. وأصول المفسدات هذه ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، ويلحق بها ما في معناها مما سيأتي. والأصل في مفسدات الصوم قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فجعل حل الوطئ والأكل والشرب إلى غاية، فدل على حرمتها بعد هذه الغاية. والمفسدات هي النواقض وهي المبطلات، ولها أشباه ونظائر في تعابير الفقهاء رحمهم الله. فيشبهها مبطلات الصلاة ونواقض الوضوء، ونظيرها محظورات الإحرام. وجعلنا المحظورات من قبيل النظير لأن النسك يصح معها ويلزمه فدية، يلزمه فدية ارتكاب المحظور، بخلاف ما هنا وبخلاف نواقض الوضوء ومبطلات الصلاة، فإن الصلاة والوضوء والصوم لا يصح معها. والفقهاء رحمهم الله لا يفرقون، أي الجمهور، بين الفاسد والباطل، فمفسدات الصوم هي مبطلاته، خلافا للحنفية رحمهم الله فإنهم يجعلون الفاسد فيما شرع بأصله لا بوصفه، والباطل ما لا يشرع، ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه. يمثلون له في العقود ببيع الخنزير، هذا باطل، وبالبيع بيع الربوي بجنس أو كالبيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة، قالوا هذا محرم لوصفه لا لأصله. والجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل، وقد يفرقون في موضعين: في المناسك وفي النكاح. فنكاح الخامسة باطل لأنه محرم بالإجماع، فيجعلون الباطل فيما لا خلاف فيه، كنكاح الخامسة أو نكاح أخت الزوجة، ويجعلون الفاسد كالعقود التي يكون فيها خلاف بين أهل العلم أي في صحتها، كالنكاح بلا ولي أو بلا شاهدي عدل. كذلك في النسك يجعلون الردة مبطلة للنسك، وأما الجماع فإنه مفسد لأنه يمضي فيه، يمضي في فاسده كما هو قضاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال ويوجب الكفارة، يعني ماذا يوجب الكفارة من هذه المفسدات، وهل هو الجماع وحده أو ما في معناه أو بكل مفطر، على خلاف سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. والكفارة هي عتق رقبة أو إطعام أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا ويأتي إن شاء الله تعالى. قال باب ما يفسد الصوم، في هذا الباب سأذكر لك ما يفسد عبادة الصوم. نعم.
قال رحمه الله: من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو دماغه.
قال رحمه الله: من أكل، من هنا شرطية وهي من ألفاظ العموم، فالعموم هنا في الزمان، في الزمان وفي الصائم، في زمن الصوم وفي الصائم وفي نوعه، وهي مخصوصة من جهة الزمان ومخصوصة من جهة الصائم، عامة من جهة نوع الصوم. فكل من أكل في أي صوم كان فرضا أو واجبا أو نفلا فجواب الشرط فسد صومه. وأما العموم من جهة المكلف فهو مخصوص، مخصوص بمن؟ مخصوص بالمقيم، مخصوص بالمسافر فله أن يأكل، ومخصوص بالناس، ومخصوص بالجاهل، ومخصوص بالمعذور كالحائض والنفساء. والعموم الثالث هو زمن الصوم، مخصوص بالنهار فالليل يجوز فيه الأكل والشرب. فقوله من أكل يعني في النهار أو شرب أو استعطى، والأكل إدخال جامد إلى الجوف، هذا هو مقصودهم في هذا الباب، والشرب إدخال مائع إلى الجوف. وعلى هذا فيعم أكل النافع وغير النافع، ويعم ما دخل من الفم أو من غيره إلى الجوف. من أكل أو شرب، أما الأكل والشرب فمفطران بالإجماع للآية التي تقدمت: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويلحق بهما أيضا الجماع، وسيجعله في فصل مستقل. قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وجعل هذا مباحا إلى غاية يدل على تحريمها ما بعد الغاية. ويستوي في قوله من أكل القليل أو الكثير، وسواء كان مما يتغذى به أو لا، في قول عامة أهل العلم لعموم الأدلة. وفي المسألة خلاف عن الحسن بن صالح في البرد ونحوه وهو مردود. من أكل أو شرب أو استعطى، السعوط هو إدخال الدواء من الأنف، من الأنف، وهذا الإدخال له حالتان: أن يصل إلى حلقه فهذا يفطر وفاقا لكافة أهل العلم، وكذا لو وصل إلى دماغه، وكذا لو وصل ما استعطى به أو فعله به غيره وصل إلى دماغه أفطر، لأنه وصل إلى الجوف. وفي رواية عن الإمام رحمه الله أنه لا يفطر بالصعوط إذا وصل إلى دماغه، اختارها شيخ الإسلام رحمه الله وهو مذهب الإمام مالك. من أكل أو شرب أو استعطى بدهن أو غيره من الأدوية، وشرطه أن يكون ذاكرا متعمدا مقيما غير معذور، غير معذور. والعمدة في التفطير بمثل السعوط حديث لقيط ابن سبرة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق هو النشق، طلب النشق إلى الأنف، فدل على أن الأنف منفذ إلى الجوف. ورد هذا بأنه منفذ غير معتاد، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة فقط، وأذن في الاستنشاق نفسه، فدل على أن مثل ذلك لا يفطر، وهذا كما ذكروا مما تعم به البلوى. وضعفوا هذا القياس، قالوا لأن هذا ليس بطعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام ولا الشراب، والأولى للصائم أن يخرج من الخلاف وأن يحتاط لصومه، قال: بدهن أو غيره من أي نوع من أنواع الأدوية أو بماء. قال: فوصل إلى حلقه أو دماغه. الحلق ذكرنا الاتفاق، الدماغ فيه خلاف. جواب الشرط في كل ما تقدم وفيما سيأتي فسد صومه. نعم.
قال: أو احتقن أو اكتحل بما يصل، أي بما علم وصوله إلى حلقه.
أو احتقن يعني أدخل حقنة من الدبر فيفسد صومه، أو اكتحل بما يصل أيضا يغلب على ظنه أو يتيقن وصول الكحل إلى حلقه بطل صومه أيضا. وأخرج بقوله: أي بما علم، يعني لا يكفي الظن، لا يكفي الظن، فالأصل عدم الإفطار. وهذا المقصود به أن يقع هذا في نهار الصيام، فيصل إلى حلقه ويجد طعمه، يجد طعم الكحل سواء كان بإثبد أو بغيره. وفي رواية أخرى عن الإمام رحمه الله أنه لا يفطر به، كما لو دهن رأسه ووجد طعم الدهن في حلقه. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما، وهو اختيار شيخ الإسلام. وقد روي عند الترمذي وغيره وضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو كان يكتحل وهو صائم، ورخص فيه بعض الصحابة والسلف، ذكر هذا البخاري رحمه الله تحت ترجم بها في كتاب الصوم بقوله: باب الاغتسال للصائم. والاكتحال مما كما ذكر شيخ الإسلام مما تعم به البلوى ويكثر في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ممنوعا منه لنبه عليه كما نبه على المبالغة في الاستنشاق. وعلى القول بأنه مفطر فشرطه أن يعلم وصوله إلى حلقه، وأن يجد طعمه فيه. نعم.
قال: لرطوبته أو حدته من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صوم.
فسد صوم، هذا جواب الشرط في جميع ما تقدم. وقيد الفطر بالكحل إذا كان كثيرا أو يسيرا لكنه مطيب. أما غير المطيب الذي لا يصل طعمه إلى جوفه فإنه لا يفطر به. قال: لرطوبته، يعني وصوله إلى حلقه بسبب الرطوبة أو الحدة. وسواء كان الكحل من الإثمد أو من الصبر، وهي عصارة مرة من بعض الشجر، وهي التي أشار إليها الناظم في قوله: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. أو قطور قطره في عينيه، أو ذره من شيء يشبه الدقيق يضر على عينيه للتداوي، أو الإثمد سواء كان للزينة أو للتداوي. ويشبه هذا في زماننا قطرة العين الدوائية، فعلى ما ذكره المصنف إذا وجد طعمها أفطر وإلا فلا. والذي عليه فتوى مشايخنا رحمهم الله أنه لا يفطر بها، لأن العين ليست منفذا إلى الجوف. ومن باب وكذلك على الصحيح لا يفطر بالكحل ولو وجد طعمه، لأنه كما ذكر شيخ الإسلام مما تعم به البلوى ولو كان لنبها عليه. والعمدة كما قلنا في هذا حديث لقيط، والقياس على منفذ الأنف هو قياس مع الفارق. نعم. علل رحمه الله القول بالتفطير بالكحل فقال:
قال لأن العين منفذ وإن لم يكن معتادا.
نعم.
قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله.
أو أدخل إلى جوفه شيئا يعني فسد صومه، والجوف هو ما تجوف من البدن، فيشمل الصدر والبطن والمثانة والتجويف الحوض، أي شيء أدخله إلى جوفه أفطر به. وهذا يقع في علاج مثل المأمومة والجائفة، وسواء كان المدخل مغذيا أو لا، هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله. وفي رواية عن الإمام اختارها شيخ الإسلام أنه لا يفطر بمثل هذا، وهو قول مالك أنه لا يفطر بما دخل إلى الجوف من غير المنفذ المعتاد ومن غير الطعام والشراب وما في معناهما. ويتفرع على هذا في زماننا الإبر التي تدخل إلى الجوف، والإبر إما أن تكون مغذية، فهذا باتفاق الفقهاء لأنها في معنى الأكل والشرب، الإبر المغذية التي تجعل في الوريد، وكذلك الإبر التي تحقن الدم، إما أن تحقن دواء وإما أن تحقن دما وإما أن تحقن غذاء، فهذه مفطرة لأنها في معنى الأكل والشرب، ويتقوى بها البدن ويستغني بها عن الأكل والشرب. وإما وهو النوع الثاني من البر ما كان في العضل، فهذه لا تفطر، وعليها الفتوى من اللجنة الدائمة ومن المشايخ رحمة الله تعالى عليهم كالشيخ عبد العزيز والشيخ محمد وغيرهم. وإما أن تكون تحت الجلد، وهذه أحيانا تقع في إبر السكر أو غيره، فهذه أيضا لا تفطر. قال: أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني إلى أي جوف ولو إلى تجويف الصدر. وهذا فيما يظهر والله أعلم أن الصواب هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وغيره، أن ما لم يكن في معنى الأكل والشرب فإنه لا يفطر. استثنى رحمه الله ما دخل إلى الجوف من الإحليل، وهو مجرى البول من الذكر، من ذكر الرجل، فإنه مدخل غير معتاد ولا يصل إلى الجوف. وفي معناه في زماننا المنظار، إذا أدخل من الذكر ولو وصل إلى المثانة فإنه لا يفطر به، وهل يجري هذا فيما يولج في فرج المرأة أو لا؟ يولج في فرج المرأة بعض الأدوية كالحقن وكاللولب، تركيب اللولب في نهار رمضان، ويولج أيضا فيها في فرجها التلقيح الصناعي لو أرادت هي وزوجها على الصفة المنضبطة التي رخص فيها فقهاء العصر في أطفال الأنابيب. فالأولى أن تتجنب هذا في يوم الصيام، وهذا من أشد ما يكون، لأنه في معنى الوطء، فتتجنبه في نهار صومها. وأما تركيب اللولب أو أخذ حقنة في قبلها فإنه كإحليل الرجل، لا تفطر به والله تعالى أعلم. قال: غير إحليله. نعم.
قال: فلو قطر فيه أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صوم
بهذا. قال: فوصل، ومن باب أولى إذا لم يصل، لأنه منفذ غير معتاد. نعم.
قال: أو استقاء، أي استدعى القي فقاء فسد أيضا.
أو استقاء، والألف والسين والتاء للطلب، يعني طلب القي، وطلب القي يكون بالنظر، وقد يكون بالسمع، وقد يكون بالشم، وقد يكون بالقوة الحقيقية، كأن يدخل إصبعه وينتغر بها حتى يطلب القي أو يعصر بطنه إلى أعلى حتى يخرج ما في معدته، والقي هو الذي يخرج من المعدة، الذي يخرج من المعدة، فإذا استقاء طلبه فخرج فسد صومه، قل هذا القي أو كثر، قل أو كثر. وروي عنه رحمه الله أنه لا يفطر إلا بملء الفم، إلا بملء الفم. وأخرج بقوله استقاء ما لو قاء، يعني غلبه، غلبه القي. وقوله فسد صومه هذا إجماع من أهل العلم، أو حكي إجماعا. قال الخطابي رحمه الله لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولأنه يضعف البدن، يضعف البدن. وقال ابن المنذر أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا، هكذا حكي، لكنه نقل عن بعض السلف أنهم لا يرونه مفطرا. قال وحكي عن ابن مسعود وابن عباس وهو رواية عن مالك أنه لا يفطر، لحديث الترمذي يرفعه ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء الحجامة والقيء والاحتلام. وذكروا عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول الفطر بما دخل لا بما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل، لا مما دخل. وهي قاعدة لكنها مهدومة ببعض ما يقدح فيها. وحديثهم الذي رووه ثلاث لا يفطرن لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام ابن عباس منقوض بالحيض والمني، فإنها مما يخرج وتفطر، وتفطر. وأما من غلبه القي فنقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنه لا يفطر به ولا يجب عليه القضاء، إلا في رواية شاذة عن الحسن رحمة الله تعالى عليه قال أو استقاء يستدعى القيء فقاء. قوله فقاء دليل على أنه لو استقاء ولم يقي أنه لا يفطر، لو حاول ولم يخرج معه قيء فإنه لا يؤثر على صومه. ولذا فألفاظهم رحمهم الله في غاية الدقة، لم يقل استقاء وسكت، وإنما يترتب القول بفساد الصوم على أمرين: أن يستقي وأن يقي فعلا، ثم يتفرع على هذا متى يفطر، هل هو بكل قيء أو لابد أن يملأ القيء فمه، فيه خلاف. وظاهر إطلاق المصنف أنه ولو قاء قليلا فسد. ما هو الدليل؟
قال لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عمدا فليقض، حسنه الترمذي،
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمعنى يدل عليه، فإنه إذا استقاء ضعف بدنه، ضعف بدنه كالحائض، فإن بدنها يضعف بالحيض، وكالمحتجم. والقول بوجوب القضاء عليه هذا من يسر الشريعة، من يسر الشريعة إذا احتاج إلى أن يستقي، لأن يعني بعض الأمراض قد يحتاج إلى هذا، أن يفرغ ما في بطنه، يفرغ ما قد يأخذ دواء ليخرج ما في بطنه، فحتى لا يتأثر ويضعف يطعم بعد ذلك، يفطر، يباح له الفطر ويقضي يوما مكانه كعذر الحائض. نعم.
قال رحمه الله أو استمنى فأمنى أو مذي
أو أمذى أو استمنى، يعني طلب المني، طلب إخراج المني، طلب إخراج المني، وطلبه يكون بدلك الذكر أو مباشرة دون الفرج، سواء في يده أو في يد زوجه. وقد يقع الاستمناء بغير ذلك، قد يقع بالفكر وقد يقع بالنظر، ففي هذا تفصيل. قال أو استمنى فأمنى، إذا استمنى فلم يمني فصومه على أصله صحيح، إذا استمنى فأمنى خرج المني على الصفة المعهودة دفقا بشهوة فإنه يفطر باتفاق أهل العلم. وشذ الظاهرية فقالوا لا يفطر بالاستمناء، وهو قول شاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يدعو، ينقل عن ربه عز وجل أنه قال في حق الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذه من الشهوة، ولأن الاستمناء يضعف بدنه. قال أو أمذى، استمنى ثم أراد أن يعود في الاستمناء ويترك، فخرج معه المذي. المني يخرج دفقا بشهوة وله رائحة معروفة، المذي لا يخرج بدفق، يخرج بشهوة لكنه بلا دفق، ويختلفان في الرائحة وفي اللون. فقال أو أمذى، يعني فإن صومه يفسد بالمذي. وروي عنه رواية أخرى وهو مذهب الجمهور، اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يفطر بالمذي، بخروج المذي، سواء وقع عن طريق الاستمناء أو الفكر أو النظر. قال أو باشر، أو باشر، نعم.
قال أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس فأمنى، أو أمذى،
فسد صومه أيضا. أو باشر، إن باشر بقبلة أو دون الفرج ولم يخرج منه شيء فصومه على أصله، ويكره له هذه المباشرة لأنها قد تؤول به إلى الحرام، يكره له. وأم هذا في المباشرة. وأما القبلة ففيها خلاف بين أهل العلم، منهم من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها للشيخ الكبير، ومنهم من جوزها مطلقا إذا أمن على نفسه. وعمدة الباب في هذه المسألة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ثم تضحك وتقول وكان أملككم لإربه، يعني لشهوته أو لعضوه، على خلاف في هذه اللفظة. قال أو باشر دون الفرج، أو قبل، أو لمس. اللمس أيضا جائز لأنه كالقبلة، لكن مباشرة، أن يباشر بذكره، أن يفاخذ امرأته أو أمته في نهار الصوم، فهذا إذا حصل منه إنزال فسد صومه، وإلا فلا. قوله أستمنى أو باشر، كل هذا بفعله فهو متعمد. أما لو غلبه المني، خرج لعلة، فإنه لا يفطر به. قال فأمنى أو أمذى، أمذى بسبب المباشرة، فيها الخلاف الذي في الإمذاء بسبب الاستمناء. قال أو أمذى، أي فإنه يفطر، وهو مذهب مالك رحمه الله. أو كرر النظر، وتكرار النظر يكون بمرتين فأكثر، وأخرج بالتكرار ما لو نظر نظرة واحدة فأنزل، فإن صومه لا يفسد لأنه لا يطيق المنع. قد قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد رخص الشارع له في النظرة الأولى، قال أما الأولى فهي لك وأما الثانية فهي عليك، والمترتب على المأذون فيه مأذون فيه. والمقصود بالنظرة الأولى غير المقصودة، نظر فأنزل، هذا قد يقع مع شدة الشهوة. وروي عنه رحمه الله وهو مذهب الجمهور أنه لا يفطر بالإنزال ولو كرر النظر لعدم المباشرة، وكما لو كرر الفكر، لو أطال الفكر فيما يستدعي الإنزال فأنزل فإنه لا يفطر اتفاقا، فكذلك لو كرر النظر. قال فأنزل، أنزل ماذا؟ أنزل منيا، أخرج بالمني ما لو أنزل مذيا فإنه لا يفطر إذا نتج عن تكرار نظر. فالمذي على ما ذكره المصنف يفطر الصائم إذا وقع عن استمناء أو مباشرة، أما إذا خرج المذي بسبب تكرار النظر فإن صومه على أصل الصحة. ولذا قال نطق بهذا المفهوم بقوله، أي بقول الشارح، لا إن أمذى، لا إن أمذى نتيجة لتكرار النظر. نعم.
قال أو حجم أو احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه.
نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد والترمذي. قال ابن خزيمة رحمه الله ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم. قال لا إن أمذى، يعني عن نظر، عن نظر. وأما المذي كما تقدم بسبب الاستمناء أو المباشرة فإنه يفطر به كما على الخلاف الذي تقدم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله لا يفطر بالمذي مطلقا، لا يفطر، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية وغيرهم، وقال نصوص أصحابنا عليه. ثم شرع في ذكر مفطر آخر وهو الحجامة للحاجم والمحجوم، قال أو حجم أو احتجم. الحجم هو الشرط، أي شرط الجلد قصدا لإخراج الدم الفاسد الذي يخرج من غير العروق وإنما من تحت الجلد. وإذا حجم فلا يخلو من حالتين: ألا يخرج الدم فلا يفطر، لا الحاجم ولا المحجوم لا يفطر، وهذا باتفاق أهل العلم، خلافا لوجه ضعفه شيخ الإسلام أنه يفطر به ولو لم يخرج الدم. وأما إذا خرج الدم فإنه يفطر على ما ذكره المصنف، أو حجم أو احتجم، وظهر دم أخرج ما لو لم يظهر الدم فإنه لا يفطر. وقيد الفطر بالحجامة والاحتجام بأن يكون عامدا ذاكرا لا جاهلا ولا ناسيا في الكل، يعني في جميع ما تقدم، وذكرنا هذا القيد في أول الكلام، قال لصومه فسد، ذاكرا في الكل لصومه فسد صومه. ما هو دليل فطره بالحجامة؟ ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه، وقد روي عن 12 صحابيا، بل ذكر الزيدعي في نصب الراية إلى أنهم يصلون إلى 18 صحابيا، والموفق في المغني ذكر أنه مروي عن 11 صحابيا. وقال البخاري رحمه الله وقبله الإمام أحمد وغيرهما إنه أصح حديث في هذا الباب، يعني حديث رافع رضي الله عنه وغيبه. قالوا أفطر الحاجم والمحجوم، قال شيخ الإسلام رحمه الله هو مذهب أهل الحديث الفقهاء فيه. وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف، فأكثر أهل العلم على أن الحجامة لا تفطر، على أنها لا تفطر، خلافا لما قرره المصنف رحمة الله تعالى عليه. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري رحمة الله تعالى عليه. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون رضي الله عنهم صياما، ذكره البخاري رحمه الله عن جماعة منهم عند قوله باب الحجامة والقيء للصائم. وعند البخاري عن أنس أنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، يعني نكرهها لأنها تضعف الصائم عن صومه لا أنها تفطر. وهؤلاء ضعفوا حديث رافع الذي ذكره المصنف، وضعفوه أيضا من رواية غيره، وقد أورده البخاري معلقا، أورده معلقا بصيغة التمريض، قال ويروى عن الحسن، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي البصري، وكأنه يلمح إلى تردد الحسن في ثبوته. وقد أجاب الحنابلة ومن وافقهم بالقول بتفطير الحاجم بأنه مروي عن جماعة ليس عن رافع فقط كما تقدم، وقالوا هو ناسخ لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري، أو قالوا حديث البخاري فيه كلام من جهة زيادة قوله وهو صائم، وهو صائم، فقد قدحوا في هذه الزيادة، ولذا لم يروها مسلم ولم يروها أكثر من روى حديث ابن عباس هذا، أو أنه احتاج إلى الحجامة فاحتجم وأفطر لأنه أفطر وبقي صائما. والذي يظهر والله أعلم هو ثبوت حديث رافع وثبوت حديث ابن عباس، فالقدح قد لا يستقيم من الجهتين، ويمكن أن يجمع بينهما بأن يقال أن من احتجم كاد أن يفطر أو عرض نفسه للضعف والفطر. ولأجل هذا كان الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر يحتجم ليلا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، وهذا أولى أن يتجنب الصائم الاحتجام في حال النهار، وإذا احتجم خرج من خلاف وقضى عن هذا اليوم يوما آخر. وقد قوى شيخ الإسلام رحمه الله القول بتفطير الحاجم والمحتجم، وفيه شبه أي خروج الدم بخروج دم الحيض، كلاهما دم فاسد ويضعف البدن، فالقول بتفطيره هو مقتضى القياس. بقي مسألة وهي المقصود بالحاجم، ولماذا أفطر الحاجم؟ قالوا لأنه يمص الدم، هذا في القديم، ولذلك حمل الفقهاء كما نبه شيخ الإسلام هذا على الحاجم المعتاد. وأما لو حجم بغير مباشرة لمص الدم فإنه لا يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحاجم، فالألف واللام هنا للعهد المعهود ذهنا في زمانهم. بقي أيضا مسألة أخرى وهي إخراج الدم للتبرع أو للتحليل، هل يأخذ حكم الحجامة أو لا؟ أما ما كان للتحليل فهو يسير، رخص فيه فقهاء العصر لا يفطر، وأما التبرع ففيه ما في الحجامة من خلاف. فمقتضى من قال يفطر بالحجامة يفطر به، ومن لا فلا، والأولى أن يقضي احتياطا إذا احتاج إلى التبرع بالدم في نهار رمضان، وعليه فتوى اللجنة الدائمة وفتوى الشيخ عبد العزيز ومحمد رحمة الله تعالى عليهم، وكذا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمة الله علينا وعليكم وعليهم.
قال رحمه الله: ولا يفطر بفصد ولا شرط ولا رعاف.
لا يفطر بالفصد وهو شق العروق، كذلك بنزيف الدم الذي يحصل من العروق في لأجل الحوادث ونحوها، لا يفطر به، ولا بشرط الجلد، ولا بالرعاف، الرعاف كغراب وهو خروج الدم من الأنف، لا يفطر شيء من هذا في قول أكثر أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة. وروي عن إمام رحمة الله عليه أنه يفطر بالفصد أشبه الحجامة، لأنه دم من جنسها، من جنس الحجامة والحيض، وكما لو استمنى أو استقى، وهذا الذي أيضا يميل إليه شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه. قالوا فإن احتاج له المريض، احتاج للفصد، فصد وقضى يوما غيره ويعذر. نعم.
قال: لا إن كان ناسيا أو مكرها.
لا إن كان في تناوله لشيء من هذه المذكورات ناسيا، كما لو أكل أو شرب أو أخذ دواء أو حقنة ناسيا أو مكرها أو جاهلا، فإنه لا يفطر بشيء من ذلك. نعم.
قال: ولو بوجور مغمى عليه معالجة فلا يفسد صومه وأجزاءه.
لو أوجروا مغمى عليه فهو كالمكره أو النائم، وكذلك الناس لعدم القصد، كما قال الله عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال عز وجل: قد فعلت. وقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولدفع الحرج وللحديث الذي ذكره المصنف قال
لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه.
أما المكره فلا خلاف أنه لا يفطر، وقد عذر الله عز وجل المكره في أن يقع في الكفر بسبب الإكراه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الناس فأجمعوا على أنه يتم صومه إذا نسي وأكل، لكنهم اختلفوا في وجوب القضاء عليه. الناس والجاهل إذا أكل ناسيا أو شرب أجمعوا على أنه يتم صومه، يعود إلى الإمساك، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة في الصحيحين: فليتم صومه. واختلفوا في القضاء، فالجمهور على ما ذكر المصنف أنه لا قضاء عليه لهذا الحديث، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وقال الإمام مالك رحمه الله: يقضي وجوبا إن وقع الأكل نسيانا في فرض أو في صوم واجب. وحمل الحديث الذي ذكره المصنف على إسقاط الإثم وحده، قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني لا إثم عليه لكن يقضي. قال: الحديث لم يتطرق للقضاء، وإنما أسقط عنه الإثم، ولأن ركن الصوم الأعظم الإمساك قد هدم، ولأن الصوم من باب المأمورات لا يسقطها النسيان، المأمورات لا تسقط بالنسيان، كالصلاة إذا نام عنها أو نسيها يسقط عنه الإثم، لكنه يصلي. هكذا قال رحمة الله تعالى عليه. والصواب هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتم صومه، فسماه صوما، والصوم هو الشرعي لا اللغوي كما يقول المالكية. وقد روي عند ابن حبان: فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضى عليه. وهذا أقرب إلى يسر الشريعة، والله أعلم. لم ينص المصنف رحمه الله على الجماع نسيانا، وسيأتي الكلام عن الجماع في الفصل الذي بعد هذا. فإن جامع ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو مذهب الجمهور. وقال مالك رحمه الله: يقضي إن نسي أيضا وجامع. وعن الإمام أحمد رحمه الله كالقولين، قول بأنه يقضي، وقول لو نسي وجامع فإنه لا قضاء عليه. وجه الأول أن النسيان في الجماع نادر، والنادر لا حكم له، وروي عنه ما هو أشد من ذلك وهو المشهور، أنه يقضي ويكفر لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي عندما قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، لم يستفصل هل كان عن نسيان أو عن عمد. وهذا من المفردات، القول بأنه يقضي ويكفر من المفردات. مالك قال يقضي، الجمهور وهو رواية أيضا قال لا قضاء إذا وقع نسيانا، قياسا على نسيان الأكل والشرب. هذه تسمى عوارض التكليف، النسيان والإكراه، ويلحق بها الجهل لو أكل جاهلا. والجهل إما له ثلاثة مراتب: أن يجهل أن يكون الأكل مفطرا، أو يجهل أن عين ما أكل ليس مفطرا، ما تناوله ليس مفطرا، أو أن يجهل أن اليوم من رمضان. هذه ثلاث مراتب: أن يجهل أن يكون الأكل مفطرا، هذا يفطر في قول كافة أهل العلم، لأن مثل هذا لا يجهل عن ماذا يصوم إذن. وقال أبو الخطاب من فقهاء المذهب: لا يفطر إذا جهل هذا، يعذر بهذا الجهل. قال الموفق رحمه الله: لم أره عن غيره. المرتبة الثانية: أن يجهل أن اليوم من رمضان، هذا يقضي إجماعا، جهل أن اليوم من رمضان وأكل وشرب متعمدا فيقضي. الثالث: يجهل أن الفجر طلع أو أن الشمس لم تغرب، فهذه ستأتي في كلام المصنف والتفريق بين ما لو تبين له أو لم يتبين. بقي مسألة قبل أن نغادر النسيان: من رأى ناسيا يأكل أو يشرب هل ينبهه أو يتركه لرزق ساقه الله له؟ هل المكلف مكلف بغير المكلف أو غير مكلف به؟ هذه قاعدة عند العلماء من القواعد الخلافية. فمنهم من قال: لا ينبهه، لا يقطع رزقا ساقه الله عز وجل إليه، وهو غير مكلف به وهو معذور، عذره الشارع. ومنهم من قال ينبهه لأنه من باب الأمر بالمعروف ومن باب الأمر بالمعروف لا من باب النهي عن المنكر، لأنه لم يقع في منكر، ولأنه من التعاون على البر والتقوى. والشريعة قد تكلف المكلف بغير المكلف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وينسحب هذا أيضا على النائم، تراه نائما في وقت الصلاة، هل تقيمه ليصلي أو لا؟ لأن القلم مرفوع عنه، خاصة إذا كان في الوقت فسحة، أو قد يكون مجنونا لا تعلم حاله، قد لا يكون مكلفا أو كافرا. نعم.
قال: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار من طريق أو دقيق أو دخان لم يفطر.
لم يفطر بهذا، وهذا في معنى الإكراه، طار إلى حلقه من غير قصد، أو شم بخورا من غير قصد، هذا لم يفطر إجماعا، نقله ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، وكذا الوزير. نعم.
قال: لعدم إمكان التحرز من ذلك أشبه النائم.
أشبه النائم لو طار إلى حلقه شيء أو لو احتلم. نعم.
قال: أو فكر فأنزل لم يفطر.
وفاقا وفاقا. نعم.
قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به.
الإنزال، إنزال المني لا يفطر به إلا إذا وطئ أو استمنى كما تقدم، أو كرر النظر أو باشر دون الفرج فأنزل. لو سحب المني من خصيتيه للتلقيح الصناعي هل يفطر بهذا؟ هل فيه شهوة وليس فيه شهوة؟ هذا فيه خلاف بين فقهاء العصر. قال: أو فكر فأنزل، يعني أطال الفكر حتى حصل إنزال المني، لم يفطر وفاقا، للحديث الذي ذكره المصنف وقد رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن الفكر من حديث النفس، وقد عفي لهذه الأمة. نعم.
قال: وقياسه على تكرار النظر غير مسلم، لأنه دونه.
دونه في استدعاء الشهوة، كأنه يجيب على من قال: من كرر الفكر فأنزل يفطر، كمن كرر النظر، فالقياس مع فارق. نعم.
قال: أو احتلم لم يفسد صومه.
الحلم ما يراه النائم، احتلم فأنزل لا يفسد صومه، قال شيخ الإسلام باتفاق الناس، والحلم يكون في الخير وفي غيره بخلاف الرؤيا. لماذا؟
قال: لأن ذلك ليس بسبب من جهته.
نعم.
قال: وكذا لو ذرعه القي أي غلبه.
نعم، إذا ذرعه القي وخرج لا يفطر إلا إن أعاده، إذا خرج في فمه فأعاد القي فإنه يفطر به، أما إذا ذرعه وألقاه فإنه لا يفطر إجماعا، حكاه ابن المنذر وغيره، إلا رواية عن الحسن أشرنا إليها. نعم.
قال: أو أصبح
إن أعاده أفطر بإجماع أهل العلم. نعم، لأنه أدخل شيئا إلى جوفه. نعم.
قال: أو أصبح في فيه طعام فلفظه أي طرحه لم يفسد صومه.
بلا نزاع كما قال المرداوي، لا إن ابتلعه، إذا ابتلعه فسد. نعم.
قال: وكذا لو شق عليه أن يلفظه فبلعه مع ريقه من غير قصد لما تقدم،
حكاه المنذر إجماع. نعم.
قال: وإن تميز عن ريقه وبلعه باختياره أفطر،
أما إذا كان مختلطا بريقه فلا. نعم.
قال: ولا يفطر إن لطخ باطن قدمه بشيء فوجد طعمه بحلقه،
كما لو دهنها بحمض أو بعض الأدوية قد يجد طعمها في حلقه فإنه لا يفطر، بعض الأدهان يجد طعمها، بعض المساويك، وسيأتي الكلام على السواك والمعجون والفرشة، فكذلك رخص ابن عباس كما ذكر هذا عنه البخاري رحمه الله تعليقا في ذوق الطعام، لا يفطر بهذا. نعم، لأن الطعم في الحلق لا يصل إلى الجوف. نعم.
قال: أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر، يعني استنشق،
هذا بعض المراهم، المراهم يصل طعمها إلى الحلق، لا يفطر بها. نعم.
قال: أي استنشق أو زاد على الثلاث في المضمضة أو الاستنشاق أو بالغ فيهما فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه لعدم القصد.
لعدم القصد، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. أو اغتسل، لأن الله أباح للصائم أن يطأ إلى طلوع الفجر، قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا ليل. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة كان يدركه الصوم وهو جنب فيغتسل، كان يصبح جنبا عليه الصلاة والسلام من غير احتلام. وهو بهذه المسألة يشير إلى خلاف كان يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي أنه رجع قال: من أصبح جنبا فإنه يقضي، لا يصح صومه. وقد رجع عن هذا القول رحمه الله أو رضي عنه. قال: أو اغتسل أو تمضمض. الاغتسال إن كان عن واجب فيجب، كالاغتسال عن الحيض لكي تصلي أو عن الجنابة لكي يصلي فهو واجب، أو كان عن تبرد أو نحو ذلك ففيه خلاف سيأتي. أو تمضمض أو استنثر، كان النبي صلى الله عليه وسلم استنثر يعني استنشق، لأن النثر طرح، والحرج والإشكال في الاستنشاق في طلبه، في طلب الماء إلى الجوف، فهذا أيضا لا يضره. وقد سأل النبي سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال: أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم؟ فقال عمر: لا بأس. فقال: فما يعني عن القبلة، لأنها ليست بشيء. فالمضمضة أباحها الشارع، بل لا يصح عند طائف من العلم الوضوء إلا بها. أو زاد على الثلاث، الزيادة على الثلاث مبالغة فيه، مخالفة لما جاء في حديث لقيط، لكنه لا يفطر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن زدت فقد أفطرت. نعم. أو بالغ فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه، أخرج ما لو دخل الماء جوفه، لو دخل الماء جوفه يفطر، أما الاستنشاق ودخول الماء إلى الحلق فإنه لا يفطر بذلك لأنه لم يقصده. نعم.
قال: وتكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. وتقدم
في سنن الوضوء الإشارة إلى هذا، أنه يسن المبالغة إلا للصائم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفطر بالمبالغة لحديث لقيط، وقال الشيخ حفظه الله: هو أحوط أن يقضي، لو بالغ أن يقضي، خاصة إذا وجد الطعم. نعم.
قال: وكره له عبثا أو سرفا أو لحر أو عطش كغوصه في ماء لغير غسل مشروع أو تبرد.
وكره أي المضمضة والاستنشاق عبثا أو إسرافا. قد ذكرنا البخاري رحمه الله الترجمة بقول: باب اغتسال الصائم، وذكر فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يغتسلون، وكان لأنس رضي الله عنه أبزا يعني مثل الحجر الكبير يضع فيه ماء ويغتسل فيه، وكان ابن عمر يضع بعض الخرق التي فيها مياه باردة على جوفه. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أحب إلي أن يرش الماء على صدره إذا احتاج إليه لشدة حر أو عطش، لا أن يتمضمض. بعضهم يتمضمض لإزالة النشوف التي في حلق في فمه. فالذي يظهر والله أعلم أن المضمضة جائزة لأنها في الوضوء، ولم ينهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهى عنها، سواء فعلها في وضوء أو لشدة الحر أو لترطيب فمه أو كذلك يقاس عليها ذوق الطعام، وقد روي عن طائفة من السلف الترخيص فيه. أما السباحة ففيها الأثر عن أنس رضي الله عنه ذكره البخاري، وإن كان مجيدا للسباحة ويمنع دخول الماء إلى جوفه فالسباحة نفسها غير ممنوعة. أما إذا كان لا يحترز من دخول الماء أو يحترز لكن غلبه الماء ودخل إلى جوفه فإنه يقضي يوما مكانه، ولذا الأولى له ألا يفعل. المصنف هنا نص على الكراهة لأنه يعرض صومه للبطلان. نعم.
قال: ولا يفسد صومه بما دخل حلقه من غير قصد
كما تقدم. نعم.
ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع فجر ولم يتبين له طلوعه صح صومه ولا قضاء عليه ولو تردد.
نعم. ومن أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع الفجر، هذا الذي يأكل ويشرب وهو في شك من طلوع الفجر له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يتبين له أنه لا زال في الليل، هذا صومه صحيح، كان يأكل وهو شاك ثم تبين له أن الفجر لم يدخل بعد، هذا صومه صحيح. الحالة الثانية أن يأكل شاكا ولا يتبين له طلوع الفجر، يبقى على شكه، لم يتبين له أن الفجر طلع ولم يتبين له أنه لا زال في الليل، هذا صح صومه كما قال المصنف، قال ولم يتبين له طلوعه صح صومه. الحالة الثالثة أن يأكل شاكا، الحالة الثانية أن يأكل شاكا ولا يتبين، يصح صومه على ما ذكر المصنف ولا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. في المسألة خلاف عن الإمام مالك رحمه الله، وهو القول الذي يجري على أصوله، وأظن ابن يونس في الجامع ذكر هذا في مذهب المالكية، أنه لا يجوز له أن يأكل مع وجود الشك، لا بد أن يحتاط لصومه، لا يجوز له أن يأكل إلا إذا كان متيقنا أو غلب على ظنه أنه لا زال في الليل. أما لو أكل وهو شاك يلزمه بالقضاء، قيل وجوبا وقيل استحبابا، وقيل استحبابا، قالوا لا يرتفع فرضه إلا بيقين، ومذهب مالك رحمه الله من أشد المذاهب في الاحتياط للصوم، ولذا يوجبون حتى الكفارة لو تعمد الأكل أو الشرب، ويوجبون القضاء لو أكل ناسيا، عندهم ركن الإمساك هذا لا يتراخون فيه، فقالوا إذا أكل مع وجود الشك لم يخرج من عهدة الفرض بيقين، كما لو شك في عدد الركعات فإنه لا يخرج من الصلاة مع وجود هذا، مع وجود هذا الشك. وكذا نظيره أيضا عندهم في عدم الالتفات للشك، لو شك هل خرج منه ريح أو لم يخرج منه ريح يوجبون عليه الوضوء، يوجبون عليه الوضوء إذا كان قبل العبادة، قبل العبادة، قال أن جزم يقول لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أما قبل العبادة وجد شك لا يجوز له أن يستبيح الصلاة مع وجود الشك. الجمهور قالوا لا، يبني على اليقين، كان الأصل الطهارة آخر ما يتذكر الطهارة، فالأصل أنه متطهر ويصلي، هم قالوا لا يستبيح الصلاة إلا بيقين، هنا أيضا لا يخرج من عهدة الصوم إلا بيقين أنه أمسك في ظرف الصوم كله، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. قالوا والأصل اشتغال ذمته، الجمهور قالوا إذا أكل مع وجود الشك صح صومه، لأن الأصل بقاء الليل واليقين لا يزال بالشك، هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أن يتبين أنه لا زال في الليل صومه صحيح إجماعا، أن يتبين أن يبقى شاكا هذا فيه الخلاف ذكرنا، الجمهور قالوا الأصل بقاء الليل. الحالة الثالثة التي يخلط فيها كثير من طلاب العلم أن يتبين له أن الفجر طلع، هذا في قول عامة أهل العلم يقضي بعض طلاب العلم، وهو قول بعض مشايخنا، قالوا الأصل بقاء الليل كذلك، وأظنه ينقلونه عن شيخ الإسلام رحمه الله، لكن عامة أهل العلم فقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يقضي، ولا عبرة بالظن البين خطأه، كان يأكل يظن أن الليل لا زال، لكن انكشف له الأمر أن الناس صلوا، سمع الناس يسلمون من الصلاة، أو فتح الستارة فإذا الشمس، إذن هنا ما صام أكل، هل يلحق بالناس كما يقول بعضهم كونه جاهل؟ نقول لا، لأنه فرط في الاحتياط لصومه. فإذا تبين فالقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، ويلزمه القضاء في قول أكثر العلماء. وحكي عن عروة ومجاهد والحسن وأحمد رحمه الله في رواية عنه اختار شيخ الإسلام أنه لا قضاء للعذر، وهذا أيضا ينسحب الخلاف هذا في المسألة التي سيذكرها بعد قليل. المصنف هنا يقول شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له طلوعه، أما لو تبين له طلوعه فيقضي خلافا للرواية الأخرى، صح صومه ولا قضى عليه ولو تردد، أيضا إشارة للخلاف، لأن الأصل بقاء الليل، وللإذن بذلك فكلوا واشربوا حتى يتبين، جعل له غاية، أحل لكم ليلة الصيام، وهو في الأصل بقاء الليل. هذا إذا لم يتبين، أما إن تبين ففيه القول الذي نسبناه إلى ونسبه العلماء إلى أكثر أهل العلم أنه يقضي، وهذا أحوط. ولا يقول القائل الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل إذا كان شاكا لا يدري، أما إذا تبين له أنه يأكل في النهار وهو لا يدري فلا عبرة بظنه الذي تبين خطأه. قال
لئن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس من ذاك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين بعد ذلك أنها غربت فعليه قضاء الصوم الواجب لأن الأصل بقاء النهار.
الأحوال الثلاث الأولى تنسحب أيضا هنا، لا إن أكل أو شرب أو جامع شاكا، وكذا لو ظن بقاء النهار فهو من باب أولى، فإن الظن يترجح فيه أحد الأمرين. لو أكل شاكا في غروب الشمس فليس له، هو مخطئ في هذا أن يأكل مع وجود الشك، لأن الله لم يبح له الفطر إلا إذا غربت، ثم أتم الصيام إلى الليل، فإذا رأى الليل أفطر، لا يفطر إلا بيقين. فله ثلاثة أحوال: أن يتيقن، أن يتردد، أن لا يتبين له. قال من ذلك اليوم الذي هو صائم فيه ولم يتبين، لو تبين له أنه يأكل في النهار من باب أولى يفسد صومه، لو تبين له أنها غربت فعليه قضاء الصوم. هذا بالإجماع، حكاه بعضهم إجماعا وحكاه اتفاقا. لماذا؟ قالوا لأن الأصل بقاء النهار، الأصل بقاء النهار، اليقين لا يزال بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه فيها الخلاف الذي تقدم أيضا، منهم من قال لا يؤاخذ بسبب هذا الذي وقع له، لأنه أكل يظن ثم تبين خطأه كالناس. وروي عن عمر رضي الله عنه أن الشمس انكشفت بعد أن أفطروا فقال الخطب يسير، كما في الموطأ. الخطب يسير، ماذا تدل عليه هذه الكلمة؟ الخطب يسير يعني نقضي، أو الخطب يسير يعني مضى صومكم؟ هذا فيه خلاف في تفسيره. وفي المسألة حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، وقد ترجم له البخاري بقوله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. وذكر حديث أسماء أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام وهو ابن عروة يروي عن أمه عن جدتي، فأمروا بالقضاء، قال بد من القضاء، يقول هذا صوم فات. لكن جاء رواية أخرى عنه: لا أدري أقضوا أم لا. وقد روي الأثر عن عمر الذي تقدم، وروي أيضا أثر آخر يخالفه أنه قال: من أكل فليقضي يوما مكانه، فليقضي يوم مكانه. ونظير هذا لو أكل يظن أن رمضان لم يدخل ثم تبين، يأكل ويشرب في أول رمضان يظن أن شعبان لا زال، هذا يقضي بالإجماع، هذا مثله، ولا عبرة بظنه الذي تبين خطأه. ومثله يعني لو جامع يظن بقاء الليل ثم تبين لزمه القضاء عند الجمهور، وهل يلزمه الكفارة؟ فيه خلاف بين العلماء. ولذلك الإنسان ينبغي أن يحتاط لركن عبادته في الصوم الأساس، وهو الإمساك مع النية. نعم.
قال: أكل ونحوه معتقدا أنه ليل فبان نهارا، أي فبان طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس، قضى لأنه لم يتم صومه.
والانهدام الركن الإمساك، هذا في قول الأئمة الأربعة، وفيه الخلاف الذي تقدم. ولا يقال الأصل بقاء الليل، ما تقال على عمومها، فيتنبه لهذا ويخرج الإنسان من العهدة بيقين، ولا يغرب الناس في الفتوى يقول لهم الأصل بقاء الليل وصومكم صحيح. نعم. حتى إلا إن ترجح له باجتهاد القول الآخر، لكن ما عليه جماهير أهل العلم وهو اتفاق الأئمة الأربعة أنه يقضي. نعم.
قال: وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقد.
متى يقولون الأصل بقاء الليل؟ يقولونه إذا ما تبين له، أكل يظن الفجر لم يطلع ولم يتبين له الحال. أما إذا تبين أنه يأكل والشمس قد طلعت فإنهم لا يقولون الأصل بقائه بل يقولون يقضي. نعم. وكذا يقضي،
قال وكذا يقضي إن أكل ونحوه يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية لواجب،
لأنه قطع نية الصوم الواجب كما لو لم يبيت النية، لكن يصح منه نفلا، صومه يسير نافلة. نعم.
قال لا من أكل ضانا غروب شمس ولم يتبين له الخطأ.
ولم يتبين، إذا لم يتبين له ومضى شهره لا يدري أنه أكل في النهار فهذا اجتهد ولا حرج عليه، كما لو صلى باجتهاد وهو في حقيقة الأمر لم يصلي إلى القبلة، أو صلى باجتهاد في دخول الوقت وهو في حقيقة الأمر لم يدخل الوقت، فهو معذور لعدم العلم. نختم بمسائل مفطرات معاصرة على عجل. الغسيل الكلوي هذا له نوعان عند الأطباء، الغسيل البروتيني فيه تنقية للدم، هذا لا يفطر عند الفقهاء المعاصرين، أما الدموي الوريدي فإنه يفطر كما لو حقن بدم في وريده. التلقيح الصناعي ذكرناه، منظار المعدة على ما ذكره المصنف داخل الجوف يفطر، بعض الفقهاء قالوا لا يفطر إلا إذا كان فيه مادة مغذية أو مادة دهنية يمكن أن يصل إلى الجوف. قطرة الأذن لا تفطر لأن الأذن ليست منفذا. بخاخ الأنف لا يفطر، بخاخ الأنف الفم الذي يستخدمه أهل الربو لا يفطر، وعليه فتوى اللجنة الدائمة والشيخ عبد العزيز ومحمد رحمة الله تعالى عليهم. أقراص القلب التي توضع تحت اللسان لا تفطر، هذه توضع لأجل دفع الجلطات، يضعها تحت لسانه، هذا في حكم المضمضة والسواك ونحو ذلك. التخدير فيه الخلاف الذي في الإغماء وتقدم معنا، إذا خدر في نهار صومه كله. نعم. قطرة الأنف تفطر إذا وصلت إلى الحلق، إذا وصلت إلى الحلق، والأولى أن يتجنبها الصائم بخلاف قطنة الأذن. غسول الأذن بعضهم يقول إن كان في الطبلة ثقوب قد يصل الغسول هذا إلى الجوف أفطر، وإلا فلا، والأصل أن الأذن ليست منفذا لولا بالمرأة ذكرناه. القسطرة لا تفطر لأنها ليست في معنى الأكل والشرب وليس فيها تغذية، وإنما هو تسليك للشرايين، شرايين القلب ليتدفق الدم فيها. نعم. حقن الدم في الوريد يفطر، وكذا الإبر المغذية. هذا بعض المفطرات التي ذكرها فقهاء العصر، وفي نوازل في رسالة علمية، النوازل في الصوم يمكن أن يرجع إليها مع فتاوى العلماء رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم، وجزاكم خيرا على صبركم علينا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.